بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ندخل إن شاء الله في باب الأدلة، وفي بداية هذا الباب يتعرض المصنف لبحث عنونه أو عنونة بتحديد المنهج في الأدلة والوصول. في الحقيقة هذا بحث مقدمي لباب الأدلة. المصنف يقارن بين مسلكه، مسلك حق الطاعة، وبين المسلك المشهور المسمى بقبح العقاب بلا بيان في التعامل مع الأدلة. نحن إذا جاءنا دليل قطعي ماذا نفعل؟ إذا جاءنا دليل ظني ماذا نفعل؟ وأصحاب مسلك قبح العقاب بلا بيان إذا جاءهم دليل قطعي ماذا يفعلون؟ وإذا جاءهم دليل ظني ماذا يفعلون؟ وفي النهاية يعني يذكر صور أن نحن نتعامل في هذه الصورة هكذا، هم يتعاملون هكذا، يقارن بين المسلكين في تعاملهم مع الأدلة. في الصورة الأخيرة يورد إشكاله الأساسي أو ضربته القاضية على قبح العقاب بلا بيان على المسلك الآخر في الصورة الأخيرة. فنقرأ، المطالب واضحة، يعني من الواضح أن إذا كان يعني إجماله هذا، إذا كان في دليل قطعي نعمل به كلا المسلكين، إذا كان في دليل ظني من الأمارات نقدمه على الأصول العملية، لأن الأمارات مقدمة على الأصول العملية كما في باب التعارض يأتي ومرت الإشارة إليه أيضا. إذا ما وجدنا أمارة ولا دليل قطعي نروح على الأصل العملي اللي يبين الوظيفة، ما يبين لنا الواقع فقط، يبين لنا الوظيفة. إذا هذا ما حصلنا الأصل العقلي، يعني العقل ماذا يحكم، هذا محل خلافنا، أنه عقلنا عقل المشهور يحكم بقبح العقاب بلا بيان، وعقل المصنف يحكم بحق الطاعة. يعني إذا ماكو ولا دليل ولا شيء خلينا العقل بنفسه يحكم في موردين، شنو وظيفة نتجاه المولى؟ المصنف يقول بحق الطاعة أن حتى لو احتملت لابد أن تراعي حق المولى. المشهور يقولون بشنو؟ قبح العقاب بلا بيان، يعني قبح العقاب بلا قطع. ما دمت لم تجد قطعا في تكليف أو بتكليف فلا يحتاج أن تراعيه. هذا الاختلاف الجوهري بين المسلكين، وهذه المطالب اتضحت من الأمور السابقة اللي مرات. شنو مزية الأمارة على الأصل؟ أن الأمارة مقدمة عليه، أو ما أدري القطع على الأمارة، وهكذا. فنقرأ العبارات، إذا في شيء عندكم مو واضح، أنا أشوف المطالب واضحة، يعني إذا في شيء عندكم مو واضح قولوا لي أبين. قال: عرفنا سابقا أن الأدلة التي يستند إليها الفقيه في استدلاله الفقهي واستنباطه للحكم الشرعي على قسمين، فهي إما أدلة محرزة يطلب بها كشف الواقع، وإما أدلة عملية، أي أصول عملية تحدد الوظيفة العملية للشاك الذي لا يعلم بالحكم. هذه الأدلة إما أدلة محرزة وإما أصول عملية كما سبق. قلنا إن طبعا الأدلة المحرزة أعم من الأمارات، الأدلة المحرزة أعم من الأمارات. قلنا الأمارة هي الدليل الظني المأخوذ أو الذي ملاك جعلها، أو الأمارة هي ما جعل لها الحجية بملاك الكاشفية، يعني بما أنها كاشفة عن الواقع فجعلت الحجية لها. أما القاطع فما تجعل لها الحجية، أقوى من الأمارات. الأمارات تحتاج إلى أن تجعل لها الحجية المنجزية والمعذرية. أما القطع ما يحتاج أن تجعل له الحجية. التعبير الشامل للقطعي والأمارات نسميه شنو؟ الدليل المحرز، يعني يحرز لنا شيئا سواء كانت حجيته لنفسه كالقطع أم كانت حجيته مجعولة كالأمارات. فالأدلة المحرزة عام. وفي مقابل الأدلة المحرزة شنو؟ أدلة عملية اللي قلنا ما تحرز لنا الواقع، ما تتكلم عن الواقع، أو ملاك جعلي تمام ملاك جعلها ليس الواقع، بل المراد به تحديد وظيفة المكلف، تحدد الوظيفة العملية للشاك الذي لا يعلم بالحكم. ويمكن القول على العموم بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها دليل من القسم الثاني. كل وقائع الحياة، كل شيء، الحين أنا أحرك يدي قد لا يكون فيه دليل من القسم الأول، يعني الإمام عليه السلام ما تكلم عن هذا التحريك لليد، ماكو أمارة ولا في قطع، ماكو شيء، يخلو عن الأدلة المحرزة، هذه الواقعة تخلو عن الأدلة المحرزة، ولكن لا يمكن أن تخلو عن الأصول العملية. ليش؟ لأن الأصول العملية هي قواعد، ما تتكلم عن جزئيات، قل ما تتكلم عن جزئيات الأفعال. يعني في قواعد عامة مثلا تقول لك كلما لم تعلم حكمه فهو مرفوع عنك، خلاص يعطيك قاعدة يشمل جميع أفعالك من تحريك اليد إلى أكل لحم الأرنب وإلى آخر أي شيء. فلا تخلو الوقائع من أدلة عملية تبين لنا شنو الوظيفة العملية تجاه هذه الواقعة. ما تبين لنا الواقع، نعم ما عندنا، قد لا يكون لنا دليل يبين لنا الواقع، ولكن أكيد لنا دليل يبين لنا وظيفتنا العملية. بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها دليل من القسم الثاني، أي أصل عملي يحدد لغير العالم الوظيفة العملية. فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرز أخذ به. إذا في دليل محرز فيؤخذ به وترك الأصل العملي. أما إذا ماكو دليل محرز يروح على الأصل العملي. حين ليش الأدلة المحرزة مقدمة على الأصول العملية؟ كمثلا من باب المثال، إذا وردت رواية أن مثلا ما أدري لحم الخنزير حرام مثلا، وفي المقابل عندنا أصل عملي ولا ما عندنا أصل عملي لهذه الواقعة وهو أكل لحم الخنزير؟ في أصل عملي، البراءة أفرض الكل يقول فيها، المصنف وغيره من الأصوليين يعني مو من الأخباريين. فليش ما نجري البراءة؟ مو دليل، مو جعله الشارع، مو حكم البراءة حكم شرعي جعله الشارع. إيش معنى تأخذ بالحكم الشرعي الذي جعله في الرواية ولا تأخذ بالحكم الشرعي الذي جعله في البراءة؟ تأخذ رواية زرار اللي تقول لحم الخنزير حرام، ما تأخذ البراءة اللي تقول كل شيء لك حلال؟ ليش؟ هذا يبحثون في باب التعارض، أن الرواية أن الدليل المحرز إذا عارض الأصل العملي، إذا تعارض من المقدم؟ من الواضح أن الأمارات مقدمة، وإلا ما بقي حجر على حجر، وإلا كل شيء أجرينا عليه البراءة وقعدنا بالبيت وإنمنا لا حلال ولا حرام، كل شيء براءة. ولكن على تعبيرهم الفدلك الصناعية الفنية، شلون من الناحية الفنية شلون نثبت أن هذه مقدمة على ذيك؟ هذا في باب التعارض يذكرونه، مع أن المطلب واضح ولكن يحتاج إلى بيان صناعي في محله، كما يأتي إن شاء الله في تعارض الأدلة يرحمكم الله. هذا إذا تذكرون قلنا سابقا حينما قسمنا الأدل الحكم الظاهري إلى شنو، إلى أمارة وأصل عملي، قلنا أشار إلى المطلب وقال أن في التعارض يأتي، فالمطالب هذه مرة علينا. وإن لم يتوفر دليل محرز أخذ بالأصل العملي فهو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز. الأصل العملي نفزع إليه عندما لا نجد دليلا محرزا، هو المرجع العام للفقيه عند عدم دليل المحرز، أما مع وجود الدليل المحرز فلا. وتختلف الأدلة المحرزة عن الأصول العملية في أن تلك، يعني الأدلة المحرزة، تكون أدلة ومستندا للفقيه بلحاظ كاشفيتها، بلحاظ أنها كاشف عن الواقع فهي دليل، وإحرازها للحكم الشرعي. وأما هذه يعني الأصول العملية فتكون أدلة من الوجهة العملية فقط، يعني ما قاعد تتكلم أن يا أيها العابد أنت إذا عملت بالبراءة تكون أقرب إلى الواقع، لا، ما لي شغل أنا بالواقع أصلا، ما لي شغل بالواقع. يوم اللي يقول لك رفع عنك ما لا تعلم حكمه، ما قاعد أقول لك أن هذا الحكم أو الحكم الترخيصي اللي هذا الرفع عن هذا أقرب إلى الواقع، لا، قاعد أقول كلما لم تعلم حكمه فابني على أنه غير موجود، ولو في الواقع قد يكون موجودا، أنا ما أبي أوصلك إلى الواقع أصلا، ما قاعد أتكلم عن الواقع، قد يكون في الواقع موجودا، ولكن أنا كرما مني ما أدري تسهيلا على عبدي أقول لك أنه لا تحاتي، لا تحاتي. فهذا هذه وظيفة الأصل العملي، أنه في بعض الأحيان إذا قضية مهمة يلزم العبد بالاحتياط، ولو هذا الاحتياط قد لا يكون يقربه إلى الواقع، إذا قضية مو مهمة يتنازل المولى عنها، يلزمه بال ما يلزمه، يريح باله، يقول له شنو، لا تحاتي، براءة، مرفوع عنك، قد هذا الرفع والترخيص ما يكون أقرب إلى الواقع، كما أن الاحتياط قد لا يكون أقرب إلى الواقع، قد يلزمني بالاحتياط في أموال الناس مع أن يتبين في الواقع أن هذه كانت أموالي، مع ذلك يلزمني لشدة الاحتياط في ذلك. فهذه الوصول العملية تير العبد صوب، وما تقول لك أن هذا هذه الجهة اللي أنا قاعد أجرك صوبها شنو، هذا الواقع، لا، أدلة من الوجهة العملية فقط، بمعنى أنها تحدد كيف يتصرف الإنسان الذي لا يعرف الحكم الشرعي للواقع. إذا ما تعرف الحكم الشرعي شو تسوي؟ كما أن الأدلة المحرزة تختلف فيما بينها، هذا اللي قلنا، قلنا الأدلة المحرزة أعم من الأدلة القطعية، والأمارات الظنية التي من وين حصلت حجيتها؟ لا في نفسها كالقاطع، الأمارات مو في نفسها الحجية، هي ظنية، لا تفيد، غاية ما تفيد الظن، صارت حجة بجعل الشارع، الشارع قال لنا اتبع خبر الثقة، وإلا لولا كلام الشارع اتبع خبر الثقة لما كان لخبر الثقة قيمة، لأنه يفيد الظن والظن لا قيمة له، فلا قيمة لخبر الثقة. تختلف فيما بينها، لأن بعضها أدلة قطعية تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي، وبعضها أدلة ظنية إلى كشف الناقص، تؤدي إلى كشف الناقص محتمل الخطأ عن الحكم الشرعي. وهذه الأدلة الظنية هي التي تسمى بالأمارات، هذا اصطلاحا، القطع ما نسميه أمارة، ولو الأمارة في اللغة بمعنى العلامة، القطع قد يكون علامة على الشيء، ولكن اصطلاحا يوم نقول الأمارات والأصول العملية نقصد الأدلة الظنية التي جعلت لها الحجية في مقابل الأصول العملية. القطع ما ندخله تحت هذا الاصطلاح، تحت اصطلاح الأمارات. هذا المطلب كله صفحة كاملة كله كان مر علينا. الآن يبدأ بالمقارنة بين بين مسلكه ومسلك المشهور في التعامل مع هذه الأدلة. إذا يانا دليل قطعي شو نسوي؟ إذا يانا دليل ظني شو نسوي؟ إذا يانا أصل عملي شو نسوي؟ إحنا شنو نسوي وهم المشهور شنو يسوون؟ قال: وأعم الأصول العملية بناء على مسلك حق الطاعة هو أصالة اشتغال الذمة. يعني شنو أعم الأصول العملية؟ يعني الذي قبل كل أصل هو يكون جاريا ويشمل جميع الوقائع، ماكو واقعة لا تشمله هذه الأصالة، أصالة اشتغال الذمة، ماكو واقع أعم من هذه الجهة، من جهة أنها تشمل كل ما في حياتنا. وهذا العموم حصلته مو من النصوص الشرعية، لأن النصوص الشرعية بالنهاية لها تقييدات، لها الكلمات تقيدها. هذا بما أنه مستفاد من العقل هذا الأصل، والعقل يحكم به دائما، فلذا كان أعم الأصول العملية وهو يسمى بأصالة اشتغال الذمة، وهو مستفاد من مسلك المصنف بحق الطاعة. كلما احتملت، شنو مسلك حق الطاعة؟ كلما احتملت أو انكشف لك ولو انكشافا ناقصا حق للمولى فعليك أن تراعيه. كلما احتملت، هذا يشمل من تحريك اليد في الهواء إلى الصلاة والصيام وشرب الخمر والخنزير وإلى آخره، يشمل كل شيء. العقل عند المصنف يقول كلما احتملت، أنا إذا احتمل أن الآن الحين أفتح هذا الكتاب لا يجوز تصرف في مال الغير، أحتمل ولو احتمال بسيط ما يجوز لي أن أعمل به، هذا بحكم العقل كما ذكرنا سابقا. قبل ما نيجي على الروايات ونشوف الرواية أن الشارع حكم بهذا وأمضى هذا الحكم من العقل أم لم يمضي، إذا تذكرون قلنا حق الطاعة مو دائما منجز في الاحتمال والشك والظن، معلق على عدم تدخل الشارع، فقط في القطع منجز، فيستطيع في هذه الحالات الثلاثة الظن والقاطع والوهم أن شنو يتدخل ويقول لك لا هذا مرفوع عنك، هذا التحريك للكتاب هالمقدار مرفوع عنك مثلا، يستطيع أن يتدخل ما لم أقطع.
سلام سيدنا، هو الأصل في الوهم أن يكون منجز، وإذا حصلنا ترخيص من المولى ترتفع
المنجزية ولا العكس؟ إيه نعم، الأصل أنه منجز، ولذا نقول أعم الأصول، يعني قبل ما نؤمن بالله، قبل ما نصير مسلمين ونأخذ بالروايات اللي واردة كل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، قبل إسلامنا عقلنا يقول بهذا، يقول كل شيء لازم تحتاط فيه، كل شيء لازم تحتاط فيه، بعدين نسلم نروح على الروايات نشوف لا في بعض الأشياء المولى سهل علينا، في هذا الترخيص والتسهيل. وين يقدر يسهل ويرخص؟ في الظن والشك والوهم، في القطع ما يقدر يرخص. هذا المطلب. أما مسلك قبح العقاب بلا بيان شنو كانوا يقولون المشهور؟
أنه لازم يلي
قبل ما نعم قبل ما تسلم بس القطع، باقي الأمور مو لازم تأخذ فيها، فقط القاطع هو الذي يلزمك. فليس لديهم قاعدة عامة تقول بالاحتياط، بل عندهم قاعدة عامة تقول إطلاق العنان بالترخيص، وهي أن ما دامك شاك ظان متوهم فيها الثلاث حالات، أنت مطلق العنان، أنت مرخص. فقط إذا قطعت ذيك الساعة احتاط فقط. فبعكس المصنف، هذه القاعدة العقلية عند المشهور، يعني اللي يسمونها قبح العقاب بلا بيان. ما دام ماكو بيان ماكو عقاب، والمراد بالبيان هو القاطع. ما دام ماكو قاطع ماكو عقاب. وهذا أصل يحكم به العقل، ومفاده أن كل تكليف يحتمل وجوده ولم يثبت إذن الشارع في ترك التحفظ تجاهه فهو منجز، وتشتغل به ذمة المكلف. ومرد ذلك إلى ما تقدم من أن حق الطاعة للمولى يشمل كل ما ينكشف من التكاليف، ولو انكشافا ظنيا أو احتماليا. وهذا الأصل هو المستند العام للفقيه، ولا يرفع يده عنه إلا في بعض الحالات التالية. هو هذا اللي العقل يحكم به قبل النصوص الشرعية والأدلة الشرعية، عقلنا يحكم. فكلما لم نجد دليلا نرجع إلى هذا المرجع، هذا المستند. في أربع حالات نرفع فيها اليد عن هذه القاعدة العقلية. أولا، إذا حصل لنا دليل محرز قطعي على نفي التكليف، دليل قطعي على أن ماكو تكليف، ارتاح. ثانيا، دليل محرز قطعي على إثبات التكليف، يعني لا في تكليف، هذا ثانيا. ثالثا، ما توفر قطع لا نفيا ولا إثباتا، ولكن حصل له ترخيص بالقطع بترخيص ظاهري مو واقعي، ظاهري يعني مأخوذ في موضوعه الشك، كالبراءة مثلا. الرابع، لا تكليف، لا قطع بالتكليف لا نفيا ولا إثباتا، ولكن حصل له القطع بأن الشارع لا يأذن، بعكس الترخيص، بعكس الثالث، حصل له القطع بأن الشارع لا يأذن في ترك التحفظ. هذه أربع احتمالات. نقرأها الحين. قال: أولا، إذا حصل له دليل محرز قطعي على نفي التكليف كان القطع معذرا بحكم العقل. إذا كنا نحتمل أن للمولى تكليفا في هذه الواقعة فهذا الاحتمال منجز. إذا جاء دليل قطعي وقال لا تكليف لي في هذه الواقعة، شنو اللي انقدمه؟ حكم العقل ولا حكم القطع المقطوع؟ يعني
المقطوع،
لأن حكم العقل بالمنجزية معلق على ماذا؟ على عدم تدخل الشارع. وحينما قطعنا بأن الشارع تدخل وقال بحكمين، خلاص بعد، فيرفع يده عن أصالة الاشتغال، إذ لا يبقى لها موضوع، يعني كان موضوعها بشرط عدم تدخل الشارع والآن تدخل خلاص. ثانيا، إذا حصل له دليل محرز قطعي على إثبات التكليف فالتنجز يظل على حاله. يقول إذا بالعكس جاء دليل قطعي كالدليل القطعي على حرمة لحم الخنزير مثلا، جاء دليل قطعي، فيقول الحكم العقلي اللي دير بالك على حقوق المولى، لا تتعدى حقوق المولى المتمثل بحق الطاعة، هذا موجود ما يرتفع. والرواية اللي القطعية أو الروايات القطعية اللي تقول لحم الخنزير حرام هم أتي وتأكد ذاك الحكم القطعي إذا حصل له دليل محرز قطعي على إثبات التكليف فالتنجز يظل على حاله ولكنه يكون بدرجة أقوى وأشد كما تقدم. ثالثا هذا إذا دليل قطعي إما إثباتا إما نفيا. إذا لم يتوفر له دليل قطعي له القطع بالتكليف لا نفيا ولا إثباتا ما عنده قطع ولكن حصل له القطع بترخيص ظاهري من الشارع في ترك التحفظ قطع بأن الشارع يريد مني التحفظ يريد مني عفوا لا يريد مني التحفظ رخصني في التحفظ بحكم ظاهري يعني في ظرف الشك فحيث إن منجزية الاحتمال والظن معلقة على عدم ثبوت إذن من هذا القبيل كما تقدم فمع ثبوته لا منجزية فيرفع يده عن أصالة الاشتغال. هذا شنو فرق الثالث عن الأول؟ الأول هم كان قطع بالترخيص ونفي التكليف في الثالث هم قطع بنفي التكليف والترخيص إيه نعم هذا الفرق. هناك قطع بالحكم الواقعي أن هذا حكم الله في 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 لوح الواقع وفي الثالث لا حكم سواء أمارة أو الحين أصل عملي حكم جعله الشارع لي في ظرف الشك ولكن أنا قطعت به. العبرة بالقاطع. وهذا الإذن تارة يثبت بجعل الشارع الحجية للأمارة يعني نقطع بأن هذه الأمارة حجة كما في خبر الثقة الدليل المحرز غير القطعي كما إذا أخبر الثقة المظنون الصدق بعدم الوجوب نفس ما أخبره الثقة أخبرنا الثقة به مظنون الصدق مو قطعي فوين القطع؟ يقول الشارع قال لنا صدق الثقة وإحنا فهمنا هذا بنحو القطع أن لابد أن نصدق الثقة فحتى لو خبر الثقة يفيد الظن ولكن من ناحية ثانية عندنا قطع بأن الشارع جعل الحجية له هذا المراد بالقطع بحكم ظاهري. شلون قطع؟ شلون حكم ظاهري؟ مو تقولون الحكم الظاهري في ظرف الشك وعدم القطع؟ هذا المراد به أن أقطع بالحكم الظاهري بجعل الحجية للحكم الظاهري. وهذا اللي يحصل في الوصول في الأبواب الآتية مثلا حجية الظهور نقطع بها حجية الظهور نقطع بها مع أن الظهور نفسه وهو أمر ظني حجيته قطعية وهو أمر ظني بمعنى أن ما نفهمه من هذا الكتاب حينما نقرأه بمقدار الظن ما نقول قطعا هذا مراد المتكلم ما نقدر نقطع بمراد المتكلم بمراد الشارع فهو ظن ولكن من ناحية ثانية الشارع سهل علينا وقال هذا الظن اللي أنت تحصله من كلامي من القرآن من الروايات هذا الظن الظهوري اقطع بأني أنا أرتضيه حجة عندي اقطع فنحن قطعنا بأن هذا الظن حجة فهذا المراد بالظن في مورد الحكم الظاهري عفوا بالقطع في مورد الحكم الظاهري مو أن نفس الحكم الظاهري جاء في ظرف الشك وإحنا قطعنا به شلون الشك والقطع يجتمعان لا نحن نقطع بحجية هذا الحكم الذي في ظرف الشك سوف نستفيد منها خو وأخرى يثبت بجعل الشارع لأصل عملي من قبله كأصالة الحل الشرعية القائلة كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام. قطعنا بأن الشارع جعل هذا الأصل العملي في هذه الواقع، رخص لنا خلاص بعد. قطعنا بالترخيص الظاهري. والبراءة الشرعية القائلة رفع ما لا يعلمون، وقد تقدم الفرق بين الأمارة والأصل العملي. احنا ما يهمنا الحين، مو محل كلامنا الفرق بين الأمارة والأصل العملي، احنا اللي يهمنا ان هناك قطع بحكم ظاهري، هذا الحكم الظاهري مرخص. رابعا، إذا بالعكس حصل قطع بحكم ظاهري في عدم التحفظ، رابعا إذا لم يتوفر له القطع بالتكليف لا نفيا ولا إثباتا، إذا ما عندنا قطع نروح على الأحكام الظاهرية، ولكن حصل له القطع بأن الشارع لا يأذن في ترك التحفظ، يعني يقول بالاحتياط مو البراءة، عندنا براءة في الأصول العملية مثلا في مقابله الاحتياط، البراءة تقول مرفوع عنك، الاحتياط يقول لك احتط. فإذا قطعنا بأن الشارع في هذه الواقعة مثلا في النفوس، في حفظ النفوس مثلا، الشارع يقول إن أنا احتط، لا تجري البراءة واذبح الريان، لا مو محل البراءة هني، احتط. فإذا قطعنا بأن الشارع يقول لنا بالاحتياط، فهذا يعني أن منجزية الاحتمال والظن تظل ثابتة، غير أنها آكد وأشد. الحمد لله أثابكم. ليش آكد؟ لأن احنا كان عندنا المنجزية العقلية أو أصالة اشتغال الذمة العقلية، جاء دليل آخر وقال لنا احتط في نفوس الناس، فالاشتغال العقلي موجود، هذا الدليل الاحتياط هم قال لك إذا لم تعلم الحكم الشرعي فاحتط في نفوس الناس مثلا، فهذا مزاد ذلك الحكم العقلي تأكيدا وشدة. غير أنها آكد وأشد مما إذا كان الإذن محتملا. وهنا أيضا تارة نفس الكلام بعد، يعني هذا عدم الترخيص، هذا الإلزام، هذا الاحتياط، تارة بأمارة تارة بأصل عملي، نفس المطلب، ماكو فرق، سواء قطعنا بأن الشارع جعل لنا هذه الأمارة أو قطعنا بأن الشارع جعل لنا أصلا عمليا. تارة يثبت عدم الإذن من الشارع في ترك التحفظ بجعل الشارع الحجية للأمارة، كما إذا أخبر الثقة المظنون الصدق بالوجوب فقال الشارع لا ينبغي التشكيك فيما يخبر به الثقة. زرارة جاء وقال لك واجب أو حرام، والشارع هم قال ما أرخص لك تترك اللي الثقة قاعد يقول لك، على أبو أن يفيد الظن، هذا كلام زرارة يفيدني الظن، وإن بعض الظن إثم، أنا ما أتبع الظنون مثلا، لا أجيز لك، إلزام ألزمك، ما لك فرار، ولو يفيد الظن هذا الظن حجة عندي، قطعنا بحجيتي. أو قال صدق الثقة مثلا، ما نهى، مو بصيغة النهي، ماكو فرق، مو بصيغة النهي لا ينبغي التشكيك، لا بصيغة الأمر، أيا كان، المهم أنه لم يرخص لنا في ترك خبر الثقة. وأخرى يثبت بجعل الشارع لأصل عملي من قبله كأصالة الاحتياط الشرعية المجعولة في بعض الحالات، كما في النفوس والأعراض والأموال، أو في موارد العلم الإجمالي مثلا جعل الاحتياط إلى آخره. فإما أن يجعل الشارع أمارة تقول لنا لا نجيز لك أن تترك هذا الإلزام، وإما يجعل شنو أصلا عمليا يلزمنا ولا يجيز لنا ولا يرخص لنا يعني. هذا تمام الكلام في الحالات الأربعة. فالحاصل من الحالات الأربعة أن تارة يحصل لنا قطع بالحكم الشرعي إثباتا فيؤكد المنجزية العقلية أو أصالة اشتغال الذمة العقلية، تارة يحصل لنا قطع بالحكم الشرعي نفيا يعني هذا الحكم الشرعي غير موجود، فهذا يرفع لنا موضوع أصالة الاشتغال العقلي. وثالثا يحصل لنا القطع بحكم ظاهري مثبت للتكليف أو نافي للتكليف، هذا الثالث. والرابع حكم ظاهري، يحصل لنا القطع بحكم ظاهري شنو مثبت للتكليف. هذه الحالات الأربعة بينا كيفية التعامل معها على مسلك حق الطاعة. بعد ذلك يقول شنو فائدة المنجزية والمعذرية الشرعية، ويذهب إلى مسلك حق مسلك قبح العقاب بلا بيان ليقارن بين المسلكين. يأتي بيانه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.